إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 61 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. قال: فقلت: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: فقال ابن عباس. الحديث الثاني: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طيب، هذا الباب باب وضوء الصبيان، باب وضوء الصبيان، والمقصود بالصبيان هنا الأطفال غير البالغين، الأطفال غير البالغين بصفة عامة، سواء كانوا ذكورا وإناثا، يعني لا يقصد الصبيان بالمعنى المتعارف عليه، ولكن يقصد الصبيان بمعنى الأطفال يعني بصفة عامة ذكورا وإناثا. فهنا هذا الباب باب وضوء الصبيان، يعني أن الأطفال يتوضؤون وإن كانت الصلاة غير واجبة عليهم، لأن الطفل غير البالغ، لأن الطفل غير البالغ لا تجب عليه التكاليف الشرعية، وإنما الواجبات الشرعية والفرائض الشرعية تصبح في حقه مستحبات، والمحرمات في حق الأطفال تعتبر كأنها مكروهات، يعني المستحب هو الذي من فعله أثيب ومن تركه لا يعاقب، والمكروه من فعله لا يعاقب ومن تركه يعني امتثالا أو طلبا للثواب من الله تعالى فإنه يؤجر على هذا ويسال. فهكذا معاملة الأطفال شرعا، الأطفال إذا فعلوا بعض الواجبات، إذا صلوا، إذا صاموا، إذا أدوا، يعني إذا صاموا رمضان، إذا صلوا الصلوات الخمس، فهي في حقهم مستحبات، يعني يثابون عليها إذا فعلوها. وأما إذا تركوها، لو أن الطفل يعني أفطر يوما في رمضان أو ترك صلاة مكتوبة أو كذا، فيعتبر ترك يعني شيئا مستحبا في حقه وليس عليه عقاب شرعي. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمحرمات الشرعية، إذا تركها الطفل خوفا من الله تعالى فإنه يثاب على هذا ويؤجر. وأما إذا يعني وقع في شيء من المحرمات وهو طفل غير بالغ فإنه لا عقاب عليه شرعا، لأنه مرفوع عنه القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، أو عن الطفل حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا الطفل غير البالغ يعني غير مكلف وليس عليه عقاب ولا إثم، ولكن تكتب له الحسنات، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يكتب لهم الحسنات ولا يكتب عليهم السيئات. لأن امرأة في حجة الوداع رفعت طفلا لها صغيرا رضيعا، رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ يعني هل هذا يمكن أن يحج، يعني يحرم ويأخذ بأحكام الحج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: نعم، ولك أجر، يعني نعم هذا له حج، إذا أراد أن يحج يحج، لكن طبعا هذه لا تجزئ عن حجة الإسلام، ولكن يعني أنه يثاب عليها إذا الطفل الصغير أحرم من الميقات وفعل ما يقدر على فعله من مناسك الحج، يعني وقف بعرفة وطاف بالبيت إذا كان يستطيع أن يطوف بنفسه طاف، وإلا طاف محمولا، والأشياء التي يعجز عنها ينوب عنه وليه، يعني مثلا رمي الجمرات إذا كان طفل يعني مثلا سنه 3-4 سنوات كذا يستطيع أن يمسك الأحجار ويرمي الجمرات بنفسه فليفعل، إذا كان لا يستطيع فوليه يرمي عنه، وهكذا يعني يؤدي مناسك الحج وله أجر يساب عليها إن شاء الله، ووليه كذلك يساب لأن وليه هو الذي دله على هذا وأعانه عليه والدل على الخير كفاعله. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يكتب الحسنات للأطفال الصغار، يكتب لهم ثواب ما يفعلون من الأعمال الصالحة وثواب ما يتركون من المحرمات، ولكن لا يكتب عليهم السيئات حتى يصلوا إلى سن البلوغ. فهنا يتكلم في هذا الباب عن مسألة وضوء الصبيان وغسل الصبيان وطهارة الصبيان، يعني الوضوء والغسل والطهارة. وكلمة الطهارة طبعا لها معنيان، المعنى الأول هو الطهارة من النجاسات، بمعنى الإنسان يتطهر من النجاسات إذا أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة أو أصاب مكان صلاته نجاسة، فالتطهر من النجاسات. تأتي الطهارة بمعنى الوضوء والغسل، فإذا كان بمعنى الوضوء والغسل فتكون تكرارا لأنه قال وضوء الصبيان ومتى يغتسلون، فالطهارة هنا يعني يقصد بها في هذه الحالة الطهارة من النجاسات. فالخلاصة يعني من خلال الأحاديث التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب يستفاد منها أن الطفل الصغير يعني لا يجب عليه وضوء ولا يجب عليه اغتسال ولا يجب عليه الطهارة، ولكن يؤمر بذلك يعني تعويدا له، يؤمر بذلك تعويدا له، يعني الطفل يعني رغم أن هذه الأشياء هي تعتبر في حقه، الواجبات الشرعية تعتبر في حقه من المستحبات، إلا أن الولي يعني عليه أن يعوده عليها قبل سن البلوغ حتى إذا وصل إلى سن البلوغ كان معتادا على الصلاة والصيام وعلى الواجبات الشرعية، لأنه إذا تركها ولم يصلي ولم يصم ولا وكان مثلا قد تعود على فعل المحرمات وكذا، رغم أنه لا عقاب عليه شرعا قبل البلوغ، ولكن إذا اعتاد على ذلك ووصل إلى سن البلوغ فيعني أمر أن يترك المحرمات التي اعتادها وأن يفعل الواجبات التي لم يعتد فعلها، يكون ذلك شقا ويكون ذلك يعني وسيلة إلى عدم تمسكه بأحكام الشرع. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيبدأ تعليمه الصلاة يعني من سن السابعة، وإذا استطاع أن يعلمهم قبل ذلك فلا بأس، يعني لا مانع شرعا من تعليمهم قبل ذلك، لكن يعني بداية من سن 7 سنوات يعني يبدأ يعني يشدد يعني في مسألة تعليمهم ومتابعتهم وتعويدهم عليها، حتى إذا وصلوا لسن 10 يبدأ في عقابهم على سبيل التأديب إذا أخلوا بالصلوات واضربوهم عليها لعشرة. ولذلك فهناك يعني بعض الفقهاء قالوا إن الطفل تجب عليه الصلاة في سن العاشرة حتى وإن كان غير بالغ، حتى وإن كان غير بالغ. لماذا؟ قالوا لأن الواجب هو ما يعاقب تاركه، والطفل قد جعل له الشرع عقابا إذا ترك الصلاة في سن العاشرة، فلذلك قالوا إن يعني بعض الفقهاء قال إن الصلاة تجب في سن العاشرة، لكن هذا ليس بصحيح، لكن هذا ليس بصحيح، والذي عليه الجمهور أن معاقبة الطفل على ترك الصلاة هنا ليس يعني لأنه ترك واجبا شرعيا، ولكن يعني على سبيل التأديب والتعويد حتى إذا وصل إلى سن البلوغ، لأنه عندما يكون في العاشرة يكون قد قارب سن البلوغ، فلذلك يعني يعود على الصلاة حتى إذا وصل إلى سن البلوغ كان معتادا عليها. وطبعا مسألة الوضوء والطهارة فهذه تابعة للصلاة، لأنه إذا علم الصلاة أو أمر بالصلاة فيشمل ذلك تعليمه شروط الصلاة، ومنها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، وتأديبه أيضا على شروط الصلاة إذا بلغ سن العاشرة. فإذا مسألة يعني وضوء الأطفال وطهارة الأطفال تابعة للصلاة، فأيضا يعلمون ذلك في سن السابعة، يعلمون الطهارة ويعلمون الوضوء وكذا. ثم في سن العاشرة يعاقبون أيضا يعني إذا أخلوا بالطهارة أو تهاونوا بها وكذا، أو ترك الوضوء مثلا، فيعني يعاقب أو يؤدب على هذا حتى يتعود على ذلك. وليس هذا يعني لأن الوضوء وجب عليه، ولكن لأن يعني على سبيل التعويد والتدريب. وطبعا بالنسبة للغسل، فالغسل يعني له موجبات، وهذه الموجبات يعني في العادة لا توجد في الصبي. يعني موجبات الغسل مثلا الاحتلام، الحيض، الجماع كذا كذا، هذه الأشياء يعني لا توجد في الصبي يعني غير البالغ، فبالتالي لا يجب عليه الغسل لهذه الأسباب. لكن بعض الفقهاء مثلا يقول إن غسل الجمعة واجب، بعض الفقهاء يقول إن غسل الجمعة واجب، وإن كان الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب كيف نفهم الحديث الذي قرأناه قبل قليل، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالجواب أن كلمة واجب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بمعنى المصطلح الفقهي الذي اصطلح عليه الفقهاء فيما بعد، أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو أنه ما أمر به الشرع على وجه الإلزام والتحكيم. فليس يعني ليست كلمة واجب في النصوص الشرعية بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، وإنما واجب بمعنى شيء متأكد وشيء يعني حق، وشيء يعني يتأكد فعله، وليس بالضرورة أن يكون يعني في تركه إثم، ليس بالضرورة أن يكون في تركه إثم. مثل كلمة سنة وكلمة مكروه في النصوص الشرعية أيضا ليست بالمعنى الاصطلاحي الفقهي. يعني دائما من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يأتي إلى مصطلحات مثلا حدثت بعد يعني بعد نزول القرآن والسنة يعني بفترات طويلة، حدثت مصطلحات يعني في العلوم الشرعية صار يتعامل بها الفقهاء أو العلماء في أي مجال من المجالات، فبعض الناس يأتي ويفسر القرآن والسنة بهذه المصطلحات التي جدد بعدهم، وهذا يؤدي إلى الوقوع في أخطاء في فهم الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم نزل بلسان العرب يعني بالمعاني التي كانت تستعملها العرب، وليس بالمعنى الاصطلاحي الذي حدث فيما بعد، وإنما هذه المصطلحات وضعت لتقريب العلوم وتسهيل فهمها، وكنوع يعني من التقسيمات والترتيبات التي تساعد على الشرح والإيضاح والتفهيم، لكن ليس بالضرورة أن من استعمالات الألفاظ في القرآن والسنة تكون بالمصطلحات الحديثة. يعني مثلا كما ذكرنا كلمة سنة وكلمة مكروه، في المصطلح السنة يعني من فعلها أثيب ومن تركها لا عقاب عليه، والمكروه مثلا من تركه أثيب ومن فعله لا عقاب عليه. تجد في القرآن الكريم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الشرك بالله وعقوق الوالدين في آيات في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما بعدها من الآيات، فذكر الله تعالى الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وكذا وكذا، ذكر الله تعالى أشياء عديدة كلها من كبائر الذنوب. ثم بعد ذلك قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل هذه الأشياء كانت مكروهة عند الله تعالى. هل طبعا مكروها هنا في الآية بالمصطلح الفقهي يعني الزنا والقتل والشرك وحقوق الوالدين كان مكروها يعني من فعله العقاب عليه. ليس طبعا الآية ليست بالمصطلح الفقهي المتعارف عليه فيما بعد، ولكن الآية نزلت بمعنى الكراهة، أن الله تعالى يكره ذلك، يعني يبغضه الله تعالى ولا يحبه، والمكروه في لغة العرب بالمعنى الذي نزل به القرآن لا يلزم أنه يعني مكروه بالمصطلح الفقهي أو أنه حرام، يعني يبحث عن حكمه من إيه؟ من نصوص أخرى ومن أدلة أخرى. كذلك كلمة سنة يعني تأتي بمعنى الطريقة المتبعة المسلوكة. فأحيانا يذكر الله تعالى أشياء كثيرة يعني من الواجبات ومن أركان الدين وأركان الإسلام، ويصفها الله تعالى بأنها إيه؟ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كذا وكذا من سنن المرسلين كذا وكذا، ويذكر إيه أشياء، فهي من سننهم يعني من طريقتهم ومن عادتهم. المعنى اللغوي لكلمة السنة بمعنى الطريقة المتبعة المسلوكة، فليست بالاصطلاح الفقهي. فقد يوصف الشيء بأنه سنة في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن السنة سنة الرسل أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الشيء يعني من طريقته ومن هديه. وأما حكمه هل هو واجب هل هو مستحب هل هو مباح، هذا يرجع فيه إلى نصوص أخرى لتبين حكمه. نعم تفضل. نعم أخونا يسأل هل غسل الجمعة يستدعي الخروج مباشرة من المسجد؟ الجواب كلا، يعني غسل الجمعة لا يلزم أن يكون متصلا بالخروج إلى المسجد، بل يعني يمكن أن يغتسل للجمعة ابتداء من صلاة فجر يوم الجمعة، ابتداء من صلاة فجر يوم الجمعة، يعني وقت غسل الجمعة يبدأ من فجر يوم الجمعة إلى يعني وقت صلاة الجمعة، فيغتسل في أي وقت، وليس بالضرورة أنه عقب أن يغتسل يذهب إلى المسجد مباشرة، بل يمكن أن يغتسل مثلا بعد الفجر ثم ينام أو يأكل أو يذهب إلى العمل أو كذا، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، ليس في ذلك يعني حرج إن شاء الله تعالى، وينال به الفضيلة والأجر. كذلك يتكلم في هذا الباب عن حضور الأطفال صلاة الجماعة، وحضورهم صلاة العيدين، وحضورهم صلاة الجنازة، ويستفاد من الأحاديث يعني أن ذلك مشروع، وأنه لا بأس بحضور الأطفال هذه الصلوات، يعني شهود الأطفال لهذه الصلوات، ليس على سبيل الوجوب عليهم، ولكن إذا حضروها ليتعودوا على هذه الصلوات ويشهدوا ويثابون عليها ويؤجرون. فبالنسبة لصلاة الجمعة فإنها يعني لا تجب على الطفل، لا تجب على الطفل، ولا تجب على المريض، ولا تجب على المرأة، ولا تجب على العبد، ولا تجب على المسافر. جاء في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تجب عليهم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والعبد والطفل والمريض. المرأة والعبد والطفل والمريض، أربعة لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والعبد والطفل والمريض، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. وهذا حديث صحيح، هو حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه. وهناك حديث آخر صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر الجمعة، فهذا أيضا من ضمن من لا تجب عليه الجمعة المسافر. فإذا الطفل يعني من ضمن من لا تجب عليه الجمعة، الطفل لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إذا شهدها فإنه يثاب ويؤجر، ويعني يعود يعني على شهود صلاة الجمعة وعلى شهود الخير. وأيضا في هذا الباب سأتكلم عن صفوف الأطفال وكيف طريقة يعني صف الأطفال مع الجماعة. طيب الحديث الأول كان حديث الشعبي، وهو أحد علماء التابعين، عامر الشعبي رحمه الله، قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، يعني قبر يعني منفصل أو منبوذ. منبوذ يعني متطرف أو منفصل عن المقابر أو يعني في ناحية وحده. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فأمهم وصفوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على من دفن في هذا القبر، على المسلم المدفون في هذا القبر، لأنه قبر من مقابر المسلمين وعليه يعني علامة تدل يعني أو شيء يدل على أنه من مقابر المسلمين أو بجوار مقابر المسلمين أو هناك ما يدل على أنه قبر حديث والذي دفن فيه مسلم أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على المقبور، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات عندما كانت تفوته صلاة الجنازة على المتوفى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة وهو مدفون في القبر، ويجعل القبر بينه وبين القبلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني كأن هذه الطاولة يعني مثلا وكأنها هي القبر، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقف هكذا ويجعل وجهه إلى جهة القبلة، والقبر أيضا يكون أمامه ويصلي صلاة الجنازة على المدفون في القبر. طبعا العادة أن المسلمين يدفنون في قبورهم متوجهين إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قال البيت الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قال البيت الحرام هو قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، يعني الأموات المسلمين أيضا يستقبلون القبلة، فلذلك الميت المسلم يدفن يعني على يعني يدفن مستقبلا القبلة بوجهه، يكون على جانبه الأيمن ووجهه في استقبال القبلة. وأيضا يعني جاء في حديث البراء بن معرور رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال وجهوني إلى القبلة، قال وجهوني إلى القبلة فوجهوه، وكان ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة، وتوفي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأسلم رضي الله عنه، وكان من سادات الأنصار وتوفي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان يعني مما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسألة استقبال القبلة، فقال وجهوني إلى القبلة وأمرهم أن يوجهوا إلى القبلة. كذلك يستحب أيضا التوجه إلى القبلة وقت يعني الاحتضار، يعني وقت قبض الروح، يعني المحتضر يعني يوجه وجهه إلى القبلة إذا أمكن، يعني إذا أمكن ذلك، يعني ولم يكن مثلا مريضا مشبوكا مثلا بأجهزة يعني لا يمكن تحريكها أو كذا، فهذا يكون يعني معذورا، لكن إذا كان يعني يسهل تحركه فيوجه يعني إلى جهة القبلة أثناء الاحتضار بحيث تقبض روحه وهو متوجه إلى القبلة، ويدفن أيضا وجهه إلى القبلة. نعم. نعم أحسنتم، يعني عند الصلاة على القبر تراعى سنة الوقوف عند رأس الرجل وصدر المرأة أو وسط المرأة كما هي السنة في صلاة الجنازة. يعني في صلاة الجنازة الإمام عندما يصلي على الجنازة إذا كان المتوفى رجلا يقف عند رأسه كما كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يوضع المتوفى ويقف الإمام عند رأس الرجل، وأما المرأة فيقف عند وسط المرأة إذا كان المتوفى امرأة. إذا كان هناك أكثر من متوفى يصفون، يعني يصفون أيضا، الرجل يكون رأسه في يعني في مقابلة الإمام، والمرأة يوضع نعشها متحركا يعني قليلا بحيث يكون باتجاه الإمام عند وسطها أو كذا، إذا كان سيصلي عليهم على رجال ونساء في وقت واحد صلاة واحدة. فالقصد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ فأمه مصف عليه. قال فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ الراوي يعني يسأل الشعبي، يقول له من حدثك بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس كان غلاما صغيرا، وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة، وقال يعني كنت قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام أو كذا. إذن كان ابن عباس يعني طفلا صغيرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعله الرسول صلى الله عليه وسلم يصف ويصلي صلاة الجنازة مع من صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. فهنا هذا يستفاد منه أن الأطفال يحضرون صلاة الجنازة ويشهدونها ويصلون عليها ويقفون مع الصفوف المصلين في صلاة الجنازة. الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى محتلم يعني بالغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني واجب على كل بالغ. هنا كلمة محتلم بمعنى بالغ. فهذا الحديث يستفاد منه أن غير البالغ، أن غير البالغ لا يجب عليه غسل الجمعة. يعني حتى عند الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث على أن غسل الجمعة واجب، يعني أخذوا كلمة واجب بالمعنى الاصطلاحي وقالوا يعني واجب بمعنى يأثم تاركه، وقالوا غسل الجمعة واجب. حتى هؤلاء الذين أوجبوا الغسل استثنوا الأطفال، أن الحديث إنما أوجبه على المحترمين يعني على البالغين، والطفل ليس بالغا فبالتالي لا يجب عليه غسل الجمعة حتى عند القائلين بوجوبه. وطبعا عند القائلين بالاستحباب فيكون إذا كان الغسل مستحبا في حق الكبير فيكون في حق الصغير مستحبا كذلك. الحديث الذي بعده هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مر بنا أكثر من مرة، اللي هو مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة، أنه بات عند خالته ميمونة ليلة ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل ليصلي صلاة الليل، فوقف ابن عباس عن يسار، ابن عباس قام وتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، وأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلى معه صلاة الليل. وهذا يستفاد منه أن الطفل الصغير يعني يتوضأ، يشرع يعني أن يتوضأ ليس على سبيل الوجوب والإلزام، ولكن على سبيل يعني الاستحباب والتعويد على الطهارة وكذا. أن ابن عباس كان طفلا صغيرا ومع ذلك توضأ ووقف يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الطفل الصغير أيضا يعني يصلي الفرائض ويصلي ما استطاع من النوافل، ويعود يعني على صلاة بعض النوافل وكذا، لأنه صلى قيام الليل نافلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه يعني إذا صلى الطفل الصغير مع رجل وكان الرجل الكبير إماما والطفل الصغير مأموما، أنه يقف عن يمين الإمام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، أنه أداره من خلفه وجعله عن يمينه في نفس في محاذاة الإمام، يعني لا يقف في صف وحده ولكن يقف مع الإمام ويصف عن يمينه ويصلي معه. هنا في هذه الرواية التي معنا فيها يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى قيام الليل وصلى سنة الفجر اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن ليعلمه بإقامة الصلاة، حتى يأتيه بلال كما كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل ويظل مستيقظا حتى يؤذن لصلاة الفجر. أول ما يؤذن للفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر القبلية ركعتين خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين يخففهما جدا، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، الثانية قل هو الله أحد، ويصليهما صلاة يعني خفيفة، ثم يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه بلال يستأذنه في إقامة الصلاة ويعلمه بحضور وقت الإقامة، عندما يكون الصحابة قد اجتمعوا في المسجد واستعدوا يعني لإقامة صلاة الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نام، يعني كما يصف ابن عباس نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى سنة الفجر ونام، فلما جاء بلال أعلمه بإقامة صلاة الفجر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقام فصلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ اكتفاء بوضوءه السابق. وطبعا كان وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلق لما استيقظ يعني ليصلي قيام الليل، كان قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بهذا الوضوء. ف فهذا طبعا استدل به الفقهاء الذين يقولون إن النوم لا ينقض الوضوء. فهنا يقول الراوي يعني فقلنا لعمر اللي هو عمرو بن دينار يعني قلنا له إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه يعني إن بعض الناس يقولون هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا ينتقد وضوءه في النوم لا ينتقد وضوءه بالنوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس كبقية الناس تنام عينه ولا ينام قلبه. فقال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك إني أرى في المنام أني أذبحك. فكأنه يعني يقول إن عمرو بن عبيد أو إن معذرة إن عبيد بن عمير إن عبيد بن عمير يعني يقول إن رؤيا الأنبياء حق يعني أيضا نوم الأنبياء ليس كنوم غيرهم نوم الأنبياء ليس كنوم غيرهم لأن الأنبياء رؤاهم حق وما يرونه في المنام حق ليس كما يراه غيرهم. واستدل على ذلك برؤيا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل واعتبر ذلك وحيا من الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء يوحى إليهم ورؤاهم كلها حق وكلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فالقصد يعني أن هذا استدل به الفقهاء الذين يقولون إن النوم لا إن النوم يعني هناك فريقان فريق يقول النوم لا ينقض الوضوء فريق يقول ينقض وهناك فرق يعني تتوسط يعني في الموضوع كما ذكرنا المذاهب من قبل يعني منهم من يقول النوم الكثير ينقض والقليل لا ينقض أو النوم قاعدا لا ينقض النوم مثلا على صفة أخرى مضطجعا أو على صفة أخرى ينقض إلى آخر المذاهب. فالقصد أن الذين يقولون النوم لا ينقض يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وصلى ولم يتوضأ والفريق الآخر يجيب بأن هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نوم الأنبياء ليس كنوم غيره. وتكلمنا في موضوع النوم هذا من قبل يعني حتى لا يكون تكرارا لا نعيده. الحديث الذي بعده قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. فهنا في هذا الحديث يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم ذات مرة عندما دعت جدته مليكة جدة أنس بن مالك واسمها مليكة رضي الله عنها صنعت طعاما ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكل من طعامها فلبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها وذلك لتواضعه صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة ممن يدعوه إلى طعام أو كذا وكان يقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو دعيت إلى كراع لأجبت. والذراع هو يعني كان أحب الشاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى طعام يعني نفيس وقيم يعني جيد وكذا لأجبت ولو دعيت إلى كراع سموها الكوارع يعني وكذا يعني الشيء اللحم الرديء يعني الرديء يعني من الشاء أو كذا لا أجبت أيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يتكبر عن إجابة الدعوة حتى لو دعي إلى يعني طعام رديء أو دعام مثلا بعض الفقراء أو كذا يعني إلى شيء قليل أو كذا كان يلبي الدعوة صلى الله عليه وسلم وكان يلبي دعوة المسلم وغير المسلم أيضا حتى إن رجلا يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الدهن وسنخة السنخ هو الزنخ يقال سنخ أو زنخ اللي هو المتغير يعني الرائحة بسبب طول المكث، يعني دهن الزنخ يعني قديم يعني قد تغيرت رائحته وصارت رائحته كريهة. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم خبز وهذا الدهن المتغير، ولبى الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وذهب إليه وأكل من إيه من هذا الطعام صلى الله عليه وسلم، فكان يلبي الدعوة صلى الله عليه وسلم. فهنا إيه مليكة جدة أنس صنعت طعاما ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من إيه من طعامه. وبعد أن أكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا فلأصلي بكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتكرم إيه بالإمامة بالناس والصلاة بهم ركعتين في البيوت التي يزورها صلى الله عليه وسلم، حتى تحل فيها إيه بركة صلاته صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، وكانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يعني يتبركون بالصلاة في الموضع الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيتهم، كان يسألهم أين تحبون أن أصلي لكم، فيختارون يعني مكانا ويصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين أهل البيت يصلون في هذا المكان يلتمسون البركة، يعني أنهم يسجدون في البقعة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا كما ذكرنا من قبل يعني أنه كان أحيانا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في البيت، مثل ما دعاه عتبان بن مالك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب أول ما فعل صلى بهم ركعتين أولا، ثم بعد ذلك صنع عتبان طعاما وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم من معه. وفي مناسبات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى طعام، فكان يبدأ بالطعام أولا وبعدين بعد الطعام يقول يقوموا فليصلي بكم، فيصلي بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا يعني يلاحظ أنه كان إذا دعي إلى الصلاة فكان يبدأ بالصلاة ثم الطعام، وإذا دعي إلى الطعام كان يبدأ بالطعام ثم يصلي بعد الطعام. فبعد الطعام قال قوموا فليصلي بكم. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني أنس رضي الله عنه أراد أن يفرش حصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فكان عندهم في بيته يعني كانوا فقراء رضي الله عنهم، وكان عندهم حصيرة يعني قد اسودت من طول يعني ما مكثت هنا من طول ما لبس بالتاء، وفي بعض الروايات من طول ما لبس بالسين يعني من طول ما استخدم أو استعمل يعني كثرة استعماله وطول مكثه عندهم قد اسود الحصير. فنضحه بماء يعني رش عليه قليلا من الماء يعني رشا خفيفا يعني، وهو الحصير يعني طاهر ولكن يعني زيادة في تنظيفه يعني أو كذا، ربما علق به بعض الأتربة أو شيء أو كذا. قال فنضحته بماء، النضح هو الرش اليسير الخفيف الذي يعني لا ينعصر معه الثوب، يعني الفرق بين النضح والغسل ان النضح هو عباره عن رش خفيف، يعني لو الشيء المنضوح هذا يعني لو جيت تعصره مثلا ما ينزل منه شيء، يعني رش خفيف جدا، بخلاف الشيء المغسول هذا يعني تيجي تعصره ينعصر يعني ينزل منه الماء. فهنا قال فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحصيره وصلى بهم اماما. قال واليتيم معي، يعني أنس وقف ومعه غلام يتيم من قرابته كان معهم، فوقف أنس والغلام في صف واحد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا اللي هي مليكة رضي الله عنها وقفت وراءه. فهذا يفيد أن المرأة يعني تقف خلف صفوف الرجال، وأنه الصبي يعني لا بأس أن يصف مع البالغ، يعني إذا وجد مثلا رجل وصبي وامرأة مثلا يصلون مأمومين، فالرجل والصبي يقفون معا صفا والمرأة تقف خلفه. الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. فهنا هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد، ويحكي فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقفا حصل معه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار. فقال: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني على حمارة أو حمار يعني أنثى. فقال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت يعني قاربت، يعني كان ابن عباس في ذلك الوقت قد قارب سن الاحتلام، لكن لا يعني يقال ناهز الاحتلام يعني لم يحتلم بعد، يعني لم يصل إلى سن البلوغ بعد، ولكنه قد قاربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار. وهذا من ضمن ما استدل به على أن اتخاذ السترة ليس بواجب، وإنما هو مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمنا إلى غير جدار. طيب جاء بعض الناس وقالوا: طيب ربما إلى غير جدار، ولكن إلى سترة أخرى، ربما صلى إلى عصا أو إلى مثلا حربة غرسها في الأرض كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أو كذا. فهذا أجيب عنه بأنه جاء في بعض الروايات الثابتة لهذا الحديث في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنا إلى غير شيء، يعني هنا الرواية التي معنى إلى غير جدار، وفي الرواية الأخرى إلى غير شيء. فهذا يفيد أنه في ذلك اليوم صلى إلى غير السترة صلى الله عليه وسلم، وذلك ليبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب اتخاذ السترة. لكن في معظم الأحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، وأوصى الإنسان أن يصلي إلى سترة وأن يدنو منها، هذا في الغالب يعني من هديه صلى الله عليه وسلم. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد في بعض الأحيان أن يترك يعني بعض الأشياء المستحبات التي كان يوصي بها، يتركها في بعض الأحيان على سبيل التعليم للناس، ليعلمهم أن هذا الشيء ليس بواجب فيتركه في بعض الأحيان، أو مثلا ينهى عن بعض المكروهات ويريد أن يعلم أمته أن هذا الشيء مكروه ليس بحرام، فيتعمد أن يفعله في بعض الأحيان ليريهم ذلك. فالقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعمد في ذلك اليوم وهو في منى أن يصلي إلى غير سترة أو إلى غير جدار أو إلى غير شيء. فجاء ابن عباس وهو راكب الحمار، قال: فمررت بين يدي بعض الصف. فجاء بالحمار ومر به من بين الصفوف، وهو راكب على الحمار ومر بالحمار بين الصفوف. وهذا يستدل به على يعني على أن المرور يعني أمام المصلي المأموم، إذا مر الإنسان أمام المأموم فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولا يضر، ولا يضر يعني في حق المأموم، إنما النهي عن المرور بين الإمام وسترته إذا كانت له سترة، أو بين المنفرد وسترته، لكن المرور بين صفوف المأمومين ليس فيه حرج، كما مر ابن عباس رضي الله عنه، وخاصة أنه مر بالحمار. وهناك يعني أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن هناك يعني ثلاثة أشياء تقطع الصلاة، ثلاثة أشياء تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي، وهي المرأة والحمار والكلب الأسود. فطبعا ذلك يعني عائشة رضي الله عنها كانت يعني تنكر هذا الحديث، يعني ليس يعني إنكارا للحديث، ولكن يعني كانت تظن أن الراوي قد وهم في هذا، تظن أن الراوي قد وهم في هذا، وكانت تقول: عدلتمونا بالكلاب والحمير. قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمير، يعني جعلت مرور المرأة مثل مرور الكلب ومرور الحمار يقطع صلاة الرجل وكذا. فكانت يعني تظن أن الراوي قد وهم، والسبب يعني أنها حسبت أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين أنها كانت تكون نائمة مضطجعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصلي وهي في قبلته، أو كانت تقول يعني كنت يعني اضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, اعترض بين يديه كاعتراض الجنازة, يعني زي النعش لما يوضع بين يدي المصلي على الجنازة, فكانت تكون يعني هي نائمة سريرها يعني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصلي على جنازة, يعني هي نائمة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي, وذلك يعني لقلة الفرش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني وضحت العلة في بعض روايات الحديث أنه ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فراش غير هو الفراش الذي كانت نائمة عليه, يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على طرف الفراش وهي يعني نائمة على جزء من الفراش, الفراش مبسوط في الأرض يعني نائمة على جزء منه, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على جزء من هذا الفراش نفسه, فكانت تكون نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم غمز رجلها, يعني مس رجلها حتى تقبض رجلها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقت السجود حتى الفراش ما يتسع, وبقية بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان التراب والحصى, فكان الفراش نائم عليه, فكان إذا أراد أن يسجد يعني غمز رجلها فتقبض رجلها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم, فتقول يعني وكنت أحيانا أنسل بين يدي, يعني أن تعرض لها حاجة تريد أن تقوم والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فتنسل بين يدي, والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع صلاته, فكانت تقول يعني أن هذا يعارض يعني أن المرأة تقطع الصلاة, تقول كيف تقطع الصلاة وأنا كنت أنسل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم, فقالوا يعني نكون المرأة مثلا إذا كانت الحديث هذا يدل على أن المرأة إذا كانت سترة للمصلي الرجل يعني وانسلت يعني أو قامت يعني من مكانها أن هذا لا يقطع, ولكن هذا غير مرور المرأة بين المصلي والسترتين. على كل حال يعني الأحاديث انقطاع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله وحده واحتج بها وتركها الجمهور, يعني لاعتراضات عائشة رضي الله عنها وكذلك لحديث ابن عباس هذا أنه مر بالحمار وكذا, فالجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يقطع الصلاة شيء, قالوا لا يقطع الصلاة شيء, وهو قول عائشة وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لم تبلغهم هذه الأحاديث أو يعني لم تثبت عندهم. على كل حال يعني حتى على قول الحنابلة أن الحمار يقطع الصلاة إذا مر أمام المصلي أو بينه وبين سترته, فهذا يستثنى منه المرور بين الصفوف, لأن ابن عباس مر بالحمار بين الصفوف ولم يقطع ذلك صلاته, كذلك مرور يعني من باب أولى إذا كان الحمار يمر بين الصفوف فلا يقطع الصلاة, فمن باب أولى مرور الشخص, وحتى ابن عباس لما مر هو والحمار, فمر هو والحمار بين صفوف المصلين في حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه أحد, ولهذا فمن الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس أحيانا, مثلا بعض المأمومين إذا مر أحد يعني أمامه بين الصفوف مثلا أحيانا يكون مسجد ضيقا ويأتي شخص مثلا متأخرا ويريد أن يسد فرجة أو يقف في مكان في الصف أو يريد مثلا أن يجدد وضوءه, ليس هناك طريق إلا أن يمر بين الصفوف, فأحيانا بعض الناس يعني هو مأموم ويمنعه يعني من المرور أمامه, هذا خطأ, لأن المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة وليس فيه حرج. فقال يعني فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف, بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنه ترك الأتان ترتع يعني تركض يعني وتمشي كيف شاءت, يعني الشيء الذي يرتع يعني الذي يتحرك ويمشي ويتجول يعني كيف يشاء بدون أن يمنعه أحد, فتركها يعني ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. بقي حديثان في هذا الباب نؤجلهما إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل شيخ. نعم الشيخ يسأل يعني كيف يكون وضع المحتضر في اتجاه القبلة, أيضا مثل المتوفى يعني يكون متجعا على جنبه الأيمن إذا أمكن ويستقبل القبلة يعني بوجهه إن شاء الله. إذا تيسر يعني، إذا ما تيسر الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم إن شاء الله. طيب قلنا في بوسطن عندكم سؤال؟ طيب جزاكم بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.